أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة، بحيث كان مالية الدهن باعتباره كالأدهان المعدل الإسراج. لا زال الكلام في الأقوال في هذه المسألة وبيان الوجه في بعضها، وذكرنا بأن عبارة المصنف يمكن أن يستل منها أقوال ستة: متبنى ومختار المصنف هو التفصيل بين كون الاستصباح منفعة نادرة فلا بد من قصدها ليصح البيع على الدهن المتنجس، وبين كون الاستصباح منفعة شائعة فيجوز البيع مطلقا سواء قصد الاستصباح أو لم يقصد. الشق الأول تقدم الحديث فيه وذكر له مسألتين متفرعتين بيناهما في الدرس السابق، وهي صورة عدم قصد المنفعة المحللة وهو الاستصباح لعدم علم المتبايعين، والمسألة الأخرى عدم القصد لعدم الالتفات إلى المنافع. بعد أن أنهى الحديث في الشق الأول بهذه العبارة التي قرأناها اليوم، يشرع المصنف في الشق الثاني من القول الرابع، والذي هو أن يكون الاستصباح منفعة شائعة. طبعا الاستصباح منفعة محللة، يبقى الكلام بأنها نادرة كما في الشق الأول أو شائعة كما في الشق الثاني. في هذا الشق الثاني لا يشترط في صحة البيع قصد المنفعة المحرمة، عفوا المنفعة المحللة وهي الاستصباح. مثال ذلك يقول المصنف: كما في الاستصباح بالأدهان التي هي معدل الاستصباح والإسراج، فإذا تنجست فمن يشتري تلك الأدهان ينصرف البيع من دون أي قصد، من دون أي اشتراط، ينصرف البيع إلى المنفعة المحللة وهي المنفعة الشائعة، الإسراج والاستصباح، فيقع البيع صحيح. في مثل هذا الشق يقول المصنف: لا نشترط في الصحة قصد المنفعة المحللة. يعلل المصنف هذا الحكم بعدم الاشتراط أن الاستصباح لما كانت هي المنفعة الشائعة لهذا الدهن، وحينما يبيع البائع هذا الدهن ينصرف هذا طبعا اذا يعني اذا باع من دون قصد الاستصباح سينصرف البيع الى المنفعة الشائعة، وهذا ذكرناه في اكثر من مرة. فاذا انصرف الى المنفعة الشائعة وهي الاستصباح، وبما ان الشارع قد جوز الاستصباح، وهذا التجويز لا يحتاج إلى أن يكون صريحا كما في الشق الأول، حيث ذكر المصنف بأنه إذا دل الدليل على تجويزه، وإنما يكفي عدم صدور التحريم بأزائه، فيكون إقرارا وإمضاء لما عليه العرف، فإن العرف في مثل هذه الأدهان المعدة للاستصباح أنه يستصبح بها سواء كانت طاهرة أم نجسة. فإذا اشتراها حال كونها نجسة سوف ينصرف هذا البيع إلى هذه المنفعة وهي الاستصباح، وبما أن الشارع لم يمنع منه فيكون قد أمضى مالية الأدهان المتنجسة باعتبار منفعتها الشائعة، فيكون المال مبذولا بأزاء العين لما لها من المنفعة الشائعة، فلا يكون من أكل المال بالباطل، لا يكون ممنوعا منه. قال: وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة، أي وأما عطف على قوله في بداية التشقيق بقوله ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه إلى آخره، هذا الشق الأول من القول الرابع. ومن هنا وأما فيما كان الاستصباح شروع في الشق الثاني من القول الرابع. وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره، يعني باعتبار تلك المنفعة الشائعة، مثل من هذا كالأدهان المعدة للإسراج، هي أساسا يعني تصنع تباع لأجل أن يستصبح بها، ففي مثل هذه الأدهان قال فلا يعتبر في صحة بيعه، بيع هذا الدهن قصده يعني قصد الإسراج أو قصد الاستصباح أصلا. لماذا؟ لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية، مالية هذا الإدهان عرفا أقرها الشارع. بماذا أقرها؟ بتجويز الاستصباح به، لما جوز الاستصباح فقد أقر مالية العين بما لها من المنفعة، وإن فرض حرمة سائر منافعه. بعد مو مهم أن يكون هذا الأدهان هو من منافعه أن يؤكل، ولكن الأكل ليست هي المنفعة الشائعة، منفعة نادرة بناء على أضعف الوجهين. هذا من المصنف إشارة إلى مبنيين تقدمت الإشارة إليهما ويأتي تحقيقهما. ما هما؟ المبنى الأول أن الأصل في النجاسات، أن الأصل في المتنجسات الجواز والتحريم يحتاج إلى دليل، فنقول بأنه هكذا الأصل يجوز، يعني بمعنى أن تكون هناك قاعدة يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا دل الدليل على حرمة بعضها أو حرمة أحدها. هذا مبنى. المبنى الثاني أن يكون بالعكس، لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا دل الدليل على الجواز في أحدها، يعني بالعكس. فهناك مبنى يقول بأن القاعدة الأولية هو جواز الانتفاع، فكل متنجس الأصل فيه أنه يجوز الانتفاع به، وإذا كان هناك شيء منها لا يجوز الانتفاع به إنما هو إلى بسبب دليل خاص، فنبحث عن الدليل لإثبات المنع في بعض الأعيان. المبنى الثاني بالعكس. أيس المبنى الأول شنو قلنا؟ بأنه الأصل هو الجواز، فنبحث عن الدليل لإثبات المنع. فإذا ما تم الدليل على المنع تبقى شنو المتنجسات تحت القاعدة بالجواز. المصنف يعتبر هذه القاعدة هي الوجه الأقوى، أو هي يعني الأقرب إلى القبول، أن يكون هناك قاعدة تقول بالجواز ولا نخرج منها في مورد معين ونقول بالحرمة إلا إذا دل الدليل الخاص على المنع. هذه هو القاعدة الصحيحة، هذا الوجه الأقوى. الشق الثاني اللي قلنا بالعكس، أن يكون الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجسات، فيكون كل متنجس الأصل فيه حرمة الانتفاع به. وإذا أردنا القول بالجواز في بعضها نحتاج إلى دليل خاص. هذا الوجه يعتبر المصنف هو الأضعف في هذه المسألة. الآن المصنف يقول حتى لو تمسكنا بالوجه الأضعف، حتى لو قلنا بأضعف الوجهين، الذي هو ما هو أضعف الوجهين؟ أن القاعدة تقتضي المنع من الانتفاع بالمتنجسات ولا نخرج منها إلا بدليل خاص. حتى لو التزمنا بهذا الوجه الضعيف، ففي المقام نقول بجواز بيع الأدهان المتنجسة المعدة للاستصباح، بحيث كان الاستصباح هو المنفعة الشائعة لها ولا يحتاج إلى قصد المنفعة الشائعة. لماذا؟ يقول لأنه على طبق هذا الوجه اللي هو ضعيف، الأصل هو المنع إلا إذا دل الدليل على الجواز. وفي المقام حيث دل الدليل على جواز الاستصباح، فيكون الدليل الدال على جواز الاستصباح هو الدليل على إخراج الدهن المتنجس من القاعدة القائلة بمنع الانتفاع. قال بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص، يعني أن القاعدة تقول الانتفاع بالنجس محرم إلا ما ورد فيه النص الخاص. وفي المقام إذا التزمنا بهذه الضابطة التي هي أضعف الوجهين، أيضا نحكم بصحة الاستصباح بالدهن المتنجس إذا كانت منفعته الظاهرة هي الاستصباح كما بينا، وكذا إذا كان الاستصباح. ثم المصنف أيضا يلحق مسألة بالشق الثاني. خلاصة الشق الثاني شنو؟ أنه إذا كانت المنفعة الشائعة هي الاستصباح فالبيع جائز وإن لم يقصد الاستصباح. فبيأتي سؤال، إذا كانت المنفعة الشائعة وهي الاستصباح مساوية لمنفعة شائعة أخرى محرمة، كأن يكون مثلا دهن متنجس يؤكل ويستصبح به، لا يعد الاستصباح كما في الفرض السابق، ولا يعد للأكل كما في دهن اللوز المتقدم في الشق الأول، وإنما يعد لكلا المنفعتين، هو صالح للأكل وصالح للاستصباح، والذي يشتريه هو الذي يحدد. بحيث لو اشترى أحد الأشخاص هذا الدهن فإن العرف يقول هذا إما وإما،
وبعبارة أخرى كما ذكر البعض، لو افترضنا أن 10 أشخاص كل منهما اشترى مقدارا من هذا الدهن، فيكون 5 منهم اشتروا للاستصباح و5 منهم اشتروا للأكل، فالمنفعة متساوية بين الاستصباح التي هي منفعة جائزة في المقام، وبين الأكل التي هي منفعة محرمة إذا افترضنا أنه نجس. طب هذا إلى مثال مصنف يقول نعم مثاله أليات الغنم، فإنه سيأتي في محله، وربما في بعض الكتب السابقة كالشرائع واللمعة تقدم بأنه في بعض الحالات يقطع شيء من أليات الغنم حال حياتها، فتكون تلك الألية والتي هي عبارة عن زيت وشحم قطعة مبانة من الحي، والقطعة المبانة من الحي محكومة بالنجاسة، فإذا هذا الزيت الذي يقطع من أليات الغنم ويعرض للبيع، ما هي منفعته؟ منفعته الأكل لو كان طاهرا بنفس مستوى الاستصباح بها. وهكذا الزيت الذي يعد عادة لكلا الحالتين، هم استصباح وهم أكل. وعصارة السمسم بعد على فرضية المصنف، المهم هناك مثال لهذا. طيب سؤال، هذا الدهن المتنجس بها من هذه الأمثلة هل يشترط في صحة بيعه قصد المنفعة المحللة؟ يعني هل يشترط أن يقصد فيه الاستصباح أو لا؟ وإذا لم يقصده تقع المعاملة صحيحة أو فاسدة؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ يقول لأنه المصنف الآن فصل أن الاستصباح إذا كانت منفعة نادرة كما في دهن اللوز لا يصح البيع إلا إذا قصد المنفعة المحللة وهي الاستصباح، وبين ما إذا كانت ما كان الاستصباح هو المنفعة الشائعة، فتكون المنفعة المحللة هي الشائعة، قال لا يفترض القصد. فبيجي سؤال، إذا كانت المنفعة الشائعة المحرمة مساوية لمنفعة شائعة محللة أكل واستصباح، فماذا نحكم، بصحة البيع أو ولم يقصد، أو بعبارة أخرى هل تشترط القصد أو لا؟ خب في المقام المصنف يقول هذه المسألة لا يشترط فيها قصد المنفعة المحللة، لا يعتبر أن تقصد، أن البائع أو المشتري يقصد تلك المنفعة المحللة. لماذا؟ هنا نفس الكلام اللي ذكره في الفرع الثاني الذي ألحقه في الشق الأول. ولماذا؟ يقول لأن المنفعة المحللة إذا كانت شائعة فنفس وجود تلك المنفعة يعطي المالية الواقعية لهذه العين، فإذا كانت هناك مالية واقعية فهذا يكفي في صحة البيع. إن قلت ولكن ربما تكون ماليته باعتبار المنفعة المحرمة الأخرى فإنها أيضا شائعة، قلت المصنف يجيب وجود المنفعة الأخرى المحرمة غاية ما هنالك أنها تكون نقصا في العين المبيعة، فإذا كانت نقصا حينئذ تكون كبقية المبيعات التي فيها ناقص أو التي فيها عيب، فيثبت للمشتري الخيار في صورة الجهل. إذا كان جاهلا بهذه المنفعة أو جاهلا بالنجاسة يثبت له الخيار فقط، إذن لا يفترض القصد للمنفعة المحللة، يقع البيع صحيحا مع الإطلاق، لأن الإطلاق ينصرف إلى الشائعة، والشائعة في المقام أو إحدى المنفعتين الشائعتين هي المحللة، فيكفي هذا في الصحة، لأن تلك المنفعة المحللة توجب المالية الواقعية، وتلك وأما المنفعة المحرمة الأخرى فغاية ما هنالك تكون ناقص، كما في أي عين أخرى تباع فيها كتاب مثلا فيه مثلا قطع لبعض أوراقه أو لبعض الغلاف، فغاية ما هنالك يثبت الخيار للمشتري إذا كان جاهلا طبعا على ما تقدم، ويأتي تفصيلا في الخيارات. قال: وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم. وكذا يعني شنو؟ يجوز البيع من دون اشتراط قصد المنفعة المحللة، من دون قصد الاستصباح. مثالها شيخنا قال: كالألية، ألية يعني اللي هي شنو؟ تقطع من الحي، والزيت وعصارة السمسم اللي هو فرضيتنا أنه شنو؟ نجسة. فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه، يعني لا يشترط لا تصريحة لا التصريح بالعقد كما في القول الثاني أو على الأول، عفوا الأول اللي قلنا يشترط فيه شنو في متن، لا يشترط التصريح بالشرط في متن العقد، كما لا يشترط القصد، وإنما يصح مطلقا، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة، يكفي أن يكون هذا البيع صحيح إذا كانت له منفعة محللة شائعة. غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا، غاية الأمر أن هذه المنفعة الثانية الشائعة تكون نقصا فيه، والنقص على القاعدة بعد كما في كل عين يوجب شنو الخيار، نعم نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل، إذا كان المشتري جاهلا فيثبت له الخيار. نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله. المصنف إلى هنا أنهى الحديث في القول الرابع الذي هو مختار، ولكن أشار سابقا في الشق الأول إلى شيء من التراجع عن هذا القول، وذكرنا سابقا بأن المصنف يظهر منه تبنيه القول الرابع لكنه سيعدل إلى القول الخامس. هذه العبارة منه إشارة صريحة لبداية العدول، فإنه في المقام يستدرك بعد أن أتم الحديث في الرابع والذي كان هو عبارة عن قصد المنفعة المحللة إذا كانت نادرة ولا يشترط قصدها إذا كانت شائعة، يستدرك ويقول: نعم الحكم بالصحة، الحكم بصحة البيع للدهن المتنجس يتقوم بقضية واحدة وهي عدم اشتراط المنفعة المحرمة، فإذا كان الدهن المتنجس له منفعة نادرة هي الاستصباح أو منفعة شائعة هي الاستصباح، وبيع مطلقا من دون القصد ومن دون الاشتراط، يقع البيع صحيحا. لماذا؟ لأن المصحح للبيع هو عدم اشتراط المنفعة المحرمة، فبالتالي يكفي عدم القصد، يكفي عدم الاشتراط، أي قصد وأي شرط إذا بيع مطلقا يقع صحيحا. نعم، وين يكون البيع باطل؟ يقع البيع باطلا إذا اشترط البائع على المشتري المنفعة المحرمة، كما لو باعه الدهن المتنجس واشترط عليه الأكل، هذا يقع البيع باطل. لماذا يقع البيع باطل؟ يقول المصنف هناك قاعدة أو مطلب سيأتي في البيع ويتم تحقيقه في بحث الشروط، أن العقد إذا اشتمل على شرط فاسد فإن العقد يقع فاسدا لفساد شرطه، لأنه هذا الشرط أخذ في العقد، فإذا فكان من يعني جزء من العقد، ضمن من العقد، الشرط الفاسد، الشرط الباطل. فإذا كان هذا الشرط فاسدا يعني أن العقد اشتمل على جزء فاسد، والكل يفسد بفساد بعضه، أو المشروط يفسد بفساد شرطه. فبما أن اشتراط الأكل هو اشتراط لشيء محرم، وهناك قاعدة تقول بأن الشروط لا تصح إلا إذا لم تخالف القرآن ولم تخالف مضمون العقد، وهذا الشرط مخالف للقرآن والسنة، لأن أكل النجس محرم. فإذا اشترط البائع على المشتري أكل الدهن المتنجس هنا يقع البيع فاسد لفساد شرطه. قال نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة. تسأل تقول شلون يعني اشترط المنفعة المحرمة؟ بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، وإلا يعني وإن اشترط المنفعة المحرمة فسد العقد بفساد الشرط، العقد يفسد بفساد الشرط، لأن الشرط فاسد يؤدي إلى فساد العقد، بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. ثم المصنف يترقى ويقول حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، اللي هو هذا ما سيأتي تبنيه من المصنف، يعني سيأتي من المصنف أن اشتراط الشرط الفاسد في العقد لا يبطل العقد، وإنما الشرط يقع باطلا، أما أصل العقد لا يقع باطلا. المصنف يقول في المقام حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وإنما غاية ما هنالك يفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا، حتى لو قلنا بذلك في المقام نحكم ببطلان البيع إذا اشترط الأكل للدهن المتنجس. لماذا؟ يقول لأنه لما اشترط البائع المنفعة المحرمة ووقع العقد بينهما على ذلك، هذا يعني أن المشتري سيبذل الثمن بأزاء العين بما لها من المنفعة المحرمة، فيكون البائع فيكون المشتري قد دفع المال بأزاء منفعة محرمة، فيكون من أكل المال بالباطل، فيقع العقد باطلا. واضح هذا إن شاء الله؟ قال فافهم، هذا فافهم إشارة إلى عكس ما ذكره في هذه النقطة، وهي أنه حتى لو اشترط، حتى لو اشترط البائع المنفعة المحرمة، فإن المشتري لما كان يعلم بحرمة الأكل فهو يعلم بفساد الشرط، فلا يتوقع أنه يدفع الثمن بأزاء المنفعة المحرمة، وإنما يدفعها بأزاء نفس العين أو بأزاء المنفعة المحللة، فلا يكون العقد باطلا، لا يكون داخلا في ضمن أكل المال بالباطل. قال: بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه بمقتضى الشرط، سيكون البائع عين على المشتري المنفعة المحرمة، فيكون أكل الثمن من قبل البائع أكلا بالباطل. لماذا؟ لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بأزاء ثمنه هو النفع المحرم، لما اشترط البائع فمعنى أن المشتري سيبذل الثمن بأزاء المنفعة المحرمة، فيكون البائع باستلامه الثمن قد أخذ أو أكل المال بالباطل. فافهم بعد، واضح إشارة قلنا إلى شنو؟ أنه لا، المشتري لما كان يعلم بالحرمة ما راح يبذل الثمن بأزاء المنفعة المحرمة، فلا يكون أكلا للمال بالباطل. بل يمكن القول، هذا بعد وقت ما يسع نلخص هذا، إذن بقوله نعم إلى فافهم، المصنف يريد أن يقول أن المناط في صحة بيع الدهن المتنجس هو عدم اشتراط المنفعة المحرمة. إن قلت فإذا اشترط المنفعة المحرمة، يقول المصنف يقع البيع باطلا. لماذا؟ لأحد وجهين: إما إذا بنينا على إفساد الشرط الفاسد، خب بعد واضح أن العقد يقع فاسدا بسبب الشرط الفاسد، وإن لم نبني أن الشرط الفاسد يفسد البيع، أيضا في المقام نحكم بفساد البيع. لماذا؟ لأن البائع لما اشترط المنفعة المحرمة سيكون الثمن من قبل المشتري مبذولا بأزاء المنفعة المحرمة، فيكون أكل المال بالباطل. ثم يتراجع المصنف يقول لا، فافهم هذه في الصورة، في إذا التزمنا بعدم إفساد الشرط الفاسد يفترض أن نحكم بصحة المعاملة، بصحة البيع. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.